بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية وعبر إذاعة روتانا FM. أرحب بمشاهدينا ومستمعينا أجمل الترحيب، وكذلك بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أحد تلاميذ سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك شيخ عبد العزيز، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل وحسن القصد، وأن نكون ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا.
آمين آمين. وأهلا وسهلا بكم وبأسئلتكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، ما هي إلا يعني أيام قليلة جدا تفصلنا عن العشر الأخيرة في رمضان، وها هو الشهر يعني يوشك أن يودعنا حقيقة يعني.
نعم.
ونلحظ أن كثيرا من الناس يعني بدأ لديهم بعض الفتور شيخ والتكاسل، والأولى أن تكون الهمة أكبر وأعلى. نعم. وأسمى، يعني يتساءلون أكثرهم يا شيخ ما الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها يا شيخ وفي مثل هذه الأيام، وأن يستغلوها وأن يستثمروها وأن يبادروا. وبعض أخواتنا أيضا، هذا سؤال وجه لكم يا شيخ، يعني ممن لا يحسن قراءة القرآن، تجد أنها أحيانا متأثرة جدا وتقول أنا لا أحسن قراءة القرآن، فهل لها مثلا أن تشغل بأعمال أخرى يا شيخ تؤجر عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن رمضان فرصة من الفرص التي إذا فاتت فإنها لا تعوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا دخل رمضان ضاعف فيه العمل واجتهد فيه اجتهادا لم يكن في غيره من الشهور، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولهذا عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره، وهذا الشهر فرصة من الفرص، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه فرص للصائمين والقائمين، ومن يتحرى ليلة القدر إن وافقها غفر له ما تقدم من ذنبه، إضافة إلى أن تلك الليلة هي خير من ألف شهر، يعني خير من عمل 83 سنة وزيادة أشهر. إذن هذا الشهر ينبغي الإنسان أن يجتهد فيه، الفريضة فيه ليست كالفريضة في غيره، والنافلة فيه ليست كالنافلة في غيره، لأن الزمان الفاضل يختلف عن الزمان المفضول من جهة الحسنات أنها مضاعفة كما وكيفا، وكذلك السيئة فإنها معظمة، أما السيئة فهي واحدة من جهة العدد في رمضان أو في شعبان أو في غيره، ولكنها من جهة أنها أعظم جرما وأشد خطرا لا شك في ذلك. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على الأعمال الصالحة من قيام الليل، ولو قلنا مع الإمام حتى ينصرف كتب الإنسان قيام ليلة، قراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان مرة يعارضه بالقرآن، وفي السنة التي توفي فيها عارضه بالقرآن مرتين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة السلف يحرصون على كثرة القراءة في رمضان، بل إن بعضهم يختم في كل 3 ليال من دخول رمضان، فإذا جاءت العشر ربما ضاعفوا أيضا القراءة واجتهدوا في تحصيل هذه الأجور وهذا الفضل. أقول لإخواني، الآن انتصف الشهر، بل اليوم هو 16، دخلنا في النصف الآخر. أو الأخير من رمضان، ولم يبقى على العشر إلا ليال يسيرة، ولهذا الخيل الأصيلة هي التي تشتد في نهاية المضمار. يعني لو إنسان في مضمار سباق وسبق الناس في أول المضمار ثم لما انتصف
تكاسل
وتخاذل، معنى هذا أنه سيسبق. لكن كون الإنسان يمشي في أول المضمار بسرعة لكن يبقي شيئا من جهده ومن طاقته، فإذا جاءت الأيام الفاضلة اجتهد فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني اعتكفت العشر الأول من رمضان والعشر الأوسط من رمضان أتحرى ليلة القدر، فأوحي إلي أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريا هذه الليلة فليتحرى في العشر الأواخر وفي الأوتار خاصة. آكد يعني. إذن ينبغي الإنسان يضاعف. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سائر الشهر، وكانت إذا دخلت العشر أحيا ليله وشد مزره وأيقظ أهله. معناها أن الإنسان كلما أحس بتصرم الأيام واقتراب انتهاء الشهر عليه أن يضاعف من جهده ومن عمله، وحتى أنه ربما لم يبقى في رمضان إلا الجمعة الآتية، احتمال، لأن الجمعة الأخرى قد تكون موافقة لآخر الشهر 30 وقد تكون هي أول شهر شوال. ولهذا علينا أن نجتهد وأن نضاعف من العمل. أما بالنسبة للقرآن فالإنسان على حسب طاقته، إذا كان يستطيع أن يقرأ من المصحف ويختم ختمات هذا طيب، إذا كان لا يعرف القراءة ولا فعليه أن يقرأ ما يحفظ ولو كرر سورة الضحى وما بعدها أو جزء عما أو حتى قل هو الله أحد، يكرر هذه السور وإن شاء الله يحظى بهذا الأجر والثواب. بل قال عليه الصلاة والسلام إن قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من جهة الأجر والثواب. إذا كانت لا تعرف القراءة ولا تعرف إلا في الغالب أن العامة قل هو الله أحد من محفوظاتهم تكررها وتقرأ أيضا السور الأخرى التي تحفظها، والحمد لله هي على خير، ومع التسبيح والاستغفار والأذكار والصدقة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. سألونك في عرض الأسئلة هنا الأخت أم عبد البديع تقول هل تجب الزكاة في المال الذي تقول أقرضته لشخص آخر؟
نعم، هو بالنسبة للدين على الغير إذا كان لك دين على أشخاص فهو لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون هذا المال يستطيع الإنسان الوصول إليه في أي وقت وإلى تحصيله في أي وقت، وهذا بما ما يسميه العلماء قالوا إذا كان المال عند غني باذل، إنسان غني يعني المال موجود عنده وباذل يعني غير مماطل. ومن هذا أيضا اللي هي ما يوجد في البنوك
صحيح.
اللي يضع الإنسان في حسابه الجاري هو يعتبر في الحقيقة قرض، يعني ما يوضع في البنوك الآن هو ليس وديعة إنما هو قرض، فهو أيضا أي وقت يستطيع الإنسان أن يسحب ماله. إذن هو مليء أيضا باذل، يعني يستطيع أنه، فهذا عليه أن يزكيه في كل سنة. إن كان عنده مال يزكيه كل سنة، إذا كان ما عنده مال متى ما قبضه يزكيه السنوات التي مضت، سنة سنتين ثلاث على حسب. أما القسم الآخر إذا كان هذا الدين على مريء يعني قادر على أن يعطيك لكنه مماطل يؤخر يسوف ولا تستطيع أن تصل إلى حقك إلا بشق الأنفس، وربما لا تصل إلى حقك، أو على فقير غير قادر ما عنده شيء، يعني يقول أنا ودي أنا بودي أن أعطيك لكن أنا ليس عندي شيء، مثل هؤلاء صحيح أنه متى ما قبض ماله واسترجع هذا الدين الذي عندهم يزكيه سنة كاملة إذا مر عليه الحول.
أحسن الله عليكم شيخ. تقل اتصالات لأخ إبراهيم من الجزائر، تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
سؤال الشيخ هو عندي وسوسة. وعاني من الوسوسة في شهر في كل حياتي وخاصة في شهر رمضان.
تعاني
أحيانا لا أميز في بعض الأشياء وانتبهني خوف وأشك في يومي الذي أصومه. يعني ما هو الحل وكيف أتخلص من هذا؟
طيب تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله أريد نصيحة من الشيخ
بإذن الله. شكرا لك أخي إبراهيم. شكرا لك. طيب الأخ علي تفضل.
السلام
ورحمة الله. حياك الله علي تفضل.
يا شيخ لا مسألة عندي محل عطور. عطور سائل هل تصح بيحة في نهار رمضان؟
العطور يعني كأنك تسأل تقول هل تؤثر على صيام الصائمين مثل هذه العطور إذا استخدموها؟
بيحة في نهار رمضان بيحة محل.
نعم طيب واضح. شكرا لك أخي علي. السلام ورحمة الله. طيب شيخ الأخ إبراهيم من الجزائر يعني هذه الوساوس التي انتشرت وصار يشتكي منها كثيرون يا شيخ ويقول في كل شؤون حياته لم يعد الأمر متعلق في صلاته أو في طهارته أو يعني يقول أصبح يشك حتى في صومه. ما توجيهكم له يا شيخ؟
وبالنسبة للوساوس إذا فتح الإنسان لها الباب فإنها لن تقف عند حد. سيشكك الإنسان الشيطان في طهارته بل إن بعض الأشخاص وأنا يعني وصلني بعض من يستفتي عن هذه الأشياء لكن من أغربهم ما ذكره شيخنا الشيخ العلامة الشيخ مغديان أن إحدى النساء قالت إني أمكث في دورة المياه لأجل قضاء الحاجة ولأجل الوضوء قرابة 6 ساعات. 6 ساعات كيف؟ يعني ربع اليوم.
ربع اليوم نعم.
أي نعم. وكل هذا من الوساوس. كلما توضأت قالت لا ما توضأت، وكلما وقع على ثوبها شيء من الماء قالت هذه نجاسة، فبدأت تشكك في طهارتها وفي نجاسة كل شيء. ثم جاءت إلى الصلاة وثم بعد ذلك انتقل إلى الصيام ثم أيضا إلى الطلاق ثم إلى ما يتعلق حتى بالعقيدة. لا شك أن هذا له شقان. الشق الأول يكون وسوسة من الشيطان، فعلى الإنسان أن يعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، والضعيف لا يقوى إلا على من هو أضعف، والمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. والإنسان إذا استرسل لهذه الوساوس وسمع للشيطان فلن يقف عند حد. يعني هل يتصور أحد أنه حينما يتوضأ وضوءا سليما أو يتوضأ وضوءا يعني مو بسليم فيه خطأ، هل يمكن للشيطان أن يصح له هذا الوضوء؟
لا،
بالعكس، بل يقول وضوءك صحيح حتى يصلي بدونه، فلا يمكن أن يكون الشيطان ناصحا لك. فإذا قال أنك ما توضأت وأنت قد انتهيت في الوضوء فلا تلتفت إليه. ولهذا أظن الشعبي أو أبو حنيفة أحد السلف قال له رجل إني أنغمس في دجلة في النهر من قدمي إلى رأسي يغطيني الماء تماما، ثم أخرج ما أدري هل اتبعت الجنابة أو ارتفعت. فقال له ليس عليك غسل، ما عليك غسل حتى لو أجلفت. قال لي ما؟ قال لي أن القلم رفع عن 3 ومنهم المجنون. يعني إذا وصل إنسان إلى هذا الحد أنه ينغمس في الماء حتى يغطي رأسه ويقول يمكن ما عم البدن ما عم الماء البدن، هذه مصيبة. فأقول على الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان، وأن يعلم أنه ليس بناصح، وإذا ورد عليه شيء يستعيذ بالله من شره، كما جاء في حديث عثمان بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي تتفلت علي تتفلت، ما قال ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا وجدت ذلك في صلاتك فانفث عن يسارك 3 مرات، يقول عثمان ففعلت ذلك فأثب الله عني ما أجد. أحيانا يكون هذه الوساوس من جراء أمور عضوية تتعلق بالأعصاب المخ فيصل إلى بعض الوساوس، فهذا يحتاج إلى أن يذهب إلى الأطباء فيجمع بين الطب العضوي الحسي وكذلك إلى الرقية الشرعية مع الأذكار، وإذا اجتمع هذا وهذا إن شاء الله سيصل إلى الخير. والأصل الإنسان إذا صام الأصل أن صيامه صحيح، فإذا جاء الشيخ قال يمكنك أفطرت، هذا شك، والشك لا يمكن أن نلتفت إليه ونترك اليقين الذي هو الصوم.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الصلاة الأخت نادية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
بالنسبة عندي سؤال، يعني السؤال الأول إن رضا الله يظهر على العبد، فإذا كان الشخص مبتلى بمرض أو أي ابتلاء آخر،
نعم،
ما هو مقياس رضا الله عن الشخص المبتلى؟
نعم،
السؤال الأول.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل ليلة القدر ثابتة أم تتغير؟
طيب طيب واضح، شكرا لك يا أختي نادية.
شكرا
شكرا شكرا لك. شيخ، عود لأخينا علي وهو يعمل في محل عطور، ويقول هل من بأس فيما لو باع واشترى هذه العطور في نهاية رمضان، هل تؤثر على صحة الصيام؟
أبدا، البيع والشراء في نهاية رمضان لا يؤثر، حتى الأطياب إذا احتاج أن مثلا يحتاجون إلى أن يتأكدوا من رائحتها هل تناسبهم، أحيانا يضع على شيء فلا بأس إن شاء الله. ولكن على الإنسان مثل هذه يعني التي لها رذاذ أو لها أجرام، كونها لا تكون مباشرة بحيث أنها قد ترج إلى جوفه، لا بأس إن شاء الله. مع أن الأطياب هذه الغالب أنها ليست طعام، ليست الطعام ولا شراب، ولا تصل ولا تنفذ إلى المعدة، لأن شيخ عبد العزيز العلماء حينما تكلموا عن المفطرات كل هذا يدور على مسألة الجوف، إذا دخل جوفه، بعض الناس يظن الجوف اللي هو البطن، لا، الجوف هو كل شيء متجوف، مثل الآن يجعلون المخ جوف، يجعلون مثلا الصدر جوف، يجعلون المعدة جوف، يجعلون الأمعاء جوف، يجعلون البطن جوف، وهكذا. ولكن الأقرب والله أعلم أن المقصود بالجوف هي المعدة، وكذلك الأمعاء التي تتأثر وتمتص الغذاء وتنتفع به. فعلى هذا إن شاء الله مثل هذه البخاخات لا تضر، لكن كل إنسان لا يستنشقها مباشرة أحوط.
أحسن الله إليكم. الأخ أمين من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تقبل الله منا ومنك، تفضل أخي أمين.
سؤال لأخر الشيخ بارك الله فيك.
تفضل.
شخص يسأل من كان يأخذ من في صغره من مال أبيه بدون يعني
يأخذ من مال أبيه
في صغره من دون علم أبيه أو أسرته، والآن من الله عليه بعمل منذ 6 سنوات وهو يعمل ويأتي بذلك الراتب ويأخذ إلى أبيه لكي يعوض ما قد صرف، هل يخبر والآن قد كبر وتزوج، هل يخبر أباه بذلك المال الذي كان يأخذه أم ماذا؟
يعني والده في السابق ما كان ينفق عليه أبدا؟
لا، كان ينفق عليه،
لكن هو يحتاج بعض الكماليات يمكن. طيب طيب، بقي شيء أخي أمين.
ولانا من الله عليه
الحمد لله،
والآن جميع رتبه يقول إلى أبيه
الحمد لله
لكي يكفر عن جميع رتبه.
طيب طيب، تسمع الإجابة أخي أمين، شكرا لك. الأخ عادل من الأحواز، تفضل أخي عادل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
الله يخليك. المعذرة بيت، يعني هناك احتفالات شعبية، مثلا احنا هنا عندنا اذا في فاتحة فرضا اكو في نوع مراسيم شعبية، يعني اهازيج ويعني مراسيم احتفالات، ممكن ما يعني موائد طعام يعني ضخمة تصير بالافراح الاعراس كذلك اكو هكذا مراسيم، أريد أسأل يعني حكم هذه المراسيم الشعبية يعني الموروث، يعني لها جذور بالتاريخ، بس يعني كونا نعتز بها وأحيانا يعني نحافظ عليها على هذه
يعني
المراسيم.
أخي عادل، هذه تقام في في مناسبات الأفراح والزواجات فقط، ولا في مناسبات أيضا الدينية مثل رمضان وغير رمضان؟
وفي رمضان يعني ليس هناك مراسم خاصة، لكن الأكثر في مراسم العزاء، يعني مراسم العزاء والأعراس. يعني عندنا مراسم خاصة بالعزاء، يعني من قبيل يعني أهازيج، يعني ما أدري يمكن.
طيب.
من خلال شاشات زي شاشينين.
طيب، تسمع إن شاء الله الإجابة.
هكذا مراسم.
طيب.
وسؤالي الثاني، رجل أسأل أحيانا مثلا اللي يجي من عمل أو درس أو شيء وأكون يعني جدا مرهق، أقول له صليت صلاتي برا صلاة العصر أو صلاة الظهر،
نعم
يعني أحيانا ما أركز فيها، مثلا أفضل أنه أنام لساعة ونص أو ساعتين حتى بعدين أصليها يعني بصبر قلب وصلاة يعني تكون صلاة يعني أرتاح بها، فهل علي شيء يعني ماذا
يعني يعني
وقتها وانا تعبان يعني يمكن حتى
لو وانت عندما
مثلا ساعه ونص وبعدين اصليها.
يا عادل انت عندما تصلي هذه الصلاه في وقتها تصليها طبعا جماعه؟
لا لا
قبل 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 تاجيلها، قبل تاجيلها
قبل تاجيلها فرادى مش جماعه.
آه طيب لماذا لا تصليها جماعه اخي عادل؟
لا لا فرادى في البيت يعني وحدي مش جماعه.
إيه ليش ما تصليها في المسجد مع الجماعه؟
يعني هنا عندنا المساجد يعني من إيران المساجد يمكن عندنا شوي صعبة ما عندنا مساجد.
طيب طيب تسمع توجيه الشيخ أخي عادل، شكرا لك. الأخت شمس تفضلي. أختي شمس، شمس
ألو.
نعم تفضلي يا أختي.
ألو
نعم تفضلي يا أختي، أنت على الهواء تفضلي، ما السؤال؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
والله عندي أم زوجي عندها السكر وما تقدر تصوم.
يعني نصحها الأطباء بعدم الصيام؟
لا هي تبغى لما تصوم تقفل الصيام يهبط عليها السكر.
أها ما ذهبت إلى طبيب أو طبيبه؟
إلا تروح عند الدكتور تعالج.
طيب قالوا لها تفطر ولا؟
لا لا ما قالوا لها.
طيب والسؤال أنت الآن تقولين فيما لو أفطرت ماذا عليها؟
أيوة ماذا عليها وكيف تسوي؟
طيب
قبل سنتين ما صامت.
أها قبل سنتين ما صامت.
أيوة قبل سنتين ما صامت بشرب السكر.
وماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟
ما فعلت شيء. إيش حتفعل؟ وإيش حتصدق إيش؟
أها إلى الآن ما سوت شيء.
رمضان ذا وما قدرت تصوم رمضان هذا اللي عندنا.
طيب تسمعين إجابة أختي شمس، شكرا لك.
عندي سؤال ثاني ممكن؟
يلا ما السؤال الثاني؟
عندي 60 ريال أخذته من محل حق الحلويات.
أيوة
على أساس أن أودي له، قلت له حاجيك يوم كذا أرد لك إياه، والإنسان ده ما لقيته سافر، إيش حسوي فيها؟
والمحل فيها؟ المحل موجود؟
موجود بس باع للرجال.
أها طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي
إن شاء الله.
شمس شكرا لك. الأخ عمر من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
الأول
السؤال الأول، ما حكم أني أنا ذهبت إلى الصحراء ووجدت ذهب أو أي معدن ثمين من ناحية الدين، هل الدولة لها حقوق في هذا أو أنا أتصدق على على هذه قيمة الذهب أو المعدن اللي وجدته أو نعطي زكاة ومتى نعطي زكاة؟ أنا كذا كقام وصفيت أول أكل ما حكمه؟ هذا السؤال الأول واضح؟
طيب. طيب واضح.
السؤال الثاني، ما حكم أن الشخص يصلي بعد غيب الفجر يستمر في صلوات يعني أكثر من 20 ركعة إلى خلي بعد غيب الفجر يستمر فيها وكذلك يعمل فيها عن قبل العصر يعني يستمر في أكثر من صلاة بدل ما ركعتين أو
يا عمر متى يبدأ يصلي هذا؟ بعد صلاة الفجر مباشرة؟
لا بعد ما يعدل الفجر قبل أن الواحد يخش في المسجد يعطي تحية المسجد وبعدين يعطي ركعتين رغيف الفجر اللي نعرفوه هكذا
يعني يستمر حتى تقام الصلاة؟
هو يستمر حتى تقام الصلاة. كلمنا قلنا له يا حاج كذا، قال لا هذه حاجه بيني وربي ما تدخلوش. طبعا رجل كبير هو يزعل شويه، قلت انا خليني نتاكد هل فيه هذا حرج او لا.
وكذلك العصر، وكذلك العصر
نعم،
وفي صلاه العصر
كذلك يستمر يعني بدل ما يصلي ركعتين اللي عنده قبل العصر حسب ما نعرف ونحن.
طيب
هو يستمر مرات في اكثر من مره.
واضح
وكذلك.
واضح اخي عمر. السؤال الثاني
قاعد يوم الجمعه. السؤال الاخر اخي الكريم الله يخليك، ما حكم شاب يعني اتصل بفتاه شاب اتصل بفتاه وذهب اليها ونيته انه قد يعني تطلع معه او تخرج معه ولكن لم يحصل هذا؟
نعم.
بعيد عن البيت.
نعم.
في هذه الاثناء عائله البنت قبض على الولد هذا وإلى خليه وأقصير للسجن. والعرف في القبائل هذه طلب أنه هو لازم يتزوجها.
نعم
عرف. لا لازم يتزوجها وحدد المدة مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات ومع غرامة. ولكن هو الشاب هذا لا يعرف الزواج يعني قد تكون نيته كانت سيئة يعني.
نعم.
هذا العلم لله. لكن لم يحصل حدث يعني لم تطلع معه البنت ولم يحصل شيء ولم وكانت بعيدة عن المنزل.
يعني أنت عمر
في أيوة. هذا الغصب العرف هل في هذا العرف إذا فرض قبيلة لكي لا تحصل مشكلة
نعم.
شرعا حرام أم حلال
طيب
الزواج بهذا الشكل.
شكرا لك أخي عمر شكرا لك.
وشنو اللي بدي عليه؟
طيب تسمع الإجابة شكرا لك شكرا. إذا شيخ الأخت نادية من العراق سألت تقول بالنسبة لرضا الله عن العبد تقول يظهر على الإنسان فإذا كان الشخص مبتلى بأمراض فكيف يقاس رضا الله عن المبتلى عن الشخص المبتلى؟
هو بالنسبة لما يصيب الإنسان من نعم. أمراض والمصائب فهي بالنسبة للمسلم هي خير سواء كان طائعا أو كان عاصيا فهذه المصائب وهذه الابتلاءات هي تمحيص ومغفرة للذنوب ولهذا الإنسان لا يزال البلاء به حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة وهذا من فضل الله عز وجل لكن أحيانا قد يبتلى الإنسان ببعض الابتلاءات وهو رجل طائع رجل مقيم على الطاعة وكلما أحدث ذنبا أحدث توبة فحينئذ إذا كان الرجل طائعا وسابقا إلى الخيرات فما يصيبه من الابتلاءات هو نوع رفعة في درجاته ولهذا من هذا ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام لما شدد عليه في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام قال الشراح إن له منزلة لا يبلغها أحد إلا هو فجعل الله بلوغه لهذه المنزلة مع عمله أن يشدد عليه في سكرات الموت بل قال عليه الصلاة والسلام لما كان يوعك في المرض فقال إن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ويضعف لنا الأجر وقال إني أوعك كما يوعك رجلان وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإذا كان عنده ذنوب يأتي الابتلاء تمحيصا له وتكفيرا إذا كان في الطاعات ومسابقا للخيرات وله درجة ربما ما يبلغ هذه الدرجة إلا بهذه الابتلاءات الله عز وجل يمحصه أو حتى يسلم القلب أحيانا بعض الابتلاءات والتمحيصات يسلم القلب ويخلص ويتوجه إلى الله عز وجل ولا يكون فيه أي علائق بغير الله عز وجل فعلى كل حال نقول إذا كان الإنسان طائعا لله عز وجل فما أصابه إنما هو إن شاء الله رفعة في الدرجات وتمحيصا للسيئات والمؤمن الحمد لله كل أمره خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن ليلة القدر تقول هل هي ثابتة أم متغيرة؟
الصحيح أنها متنقلة لعموم الأدلة ولهذا في سنة من السنوات قال إني أرى في صبيحتها أني أسد في ماء وطين فليلة 21 في تلك السنة التي قال في هذا الحديث وصلى بالناس الفجر وقد نزل المطر من السماء ثم انكفى على مكان سجوده ولما التفت إلى الناس وإذا في جبهته وأنفه شيء من بقايا الماء والطين فعلموا أنها تلك الليلة وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله أنها ليلة 27 ولعل هذا محمول على أنها في تلك السنة وقال من كان متحريا لها فليتحريها في 7 تبقى في 5 تبقى قال شيخ الإسلام إن كان الشهر 30 فالسابعة التي تبقى معناها ليلة إيش 24 وإذا كان الشهر ناقصا فيه معناها 23 فالصواب أنها متنقلة قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع وإن كانت الأوتار أرجع وقد تكون هذا
في الأشفاع
نعم ولهذا قال شيخ الإسلام أنها إذا كان الشهر 29 تختلف السابعة تبقى معناها ليلة لما يكون الشهر كاملا ليلة كم
24
وهكذا في خامسة تبقى وهكذا فهي تنتقل على الصحيح، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم.
وهي كلها عشر عشر.
وهذا ترى من فضل الله عز وجل إن لو علم الناس بتلك الليلة ربما اشتهدوا فيها وتكاسروا بقية الليالي. وهذا ترى الشيطان له مداخل. الآن بعض الناس الآن من يوم تدخل العشر وهم يبحثون عن الرؤى.
صحيح.
والله فلان يقول ترى لا 27 فلان يقول لا 26. هذا ليس هو ديدن السلف.
شغلهم الشاغل.
أبدا. أحيانا ينشغلون بها وربما يخطئ المعبر أو يكون الرأي خلط عليه. فولهذا لما رأى يقول عليه أرى رؤياكم تواطأت. الصحابة رأوا. نعم. فقال من كان متحريا لها ما حدد لهم عليه الصلاة والسلام. يعني في سابعة تبقى في خامسة تبقى وهكذا.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. لخمي من الجزائر يقول شخص كان يأخذ من مال أبيه لحاجته إلى ذلك يقول دون علم والده، ولأنه أيضا هذا الشاب يقول كان فقيرا، يقول الآن هو يعمل ورزقه الله بوظيفة وتاب عما كان يفعل، الآن يقول بأنه يعطي والده الراتب كاملا يريد أن يعوض ما فات، يقول هل عليه شيء وهل يخبر والده يا شيخ بما كان يفعل؟
نعم. هو بالنسبة للمال الذي أخذه إن كان لشيء يتعلق بحاجته ووالده يقصر عليه فلا بس. ولهذا لما قالت هند رضي الله عنها عن أبي سفيان إنه لا يعطيني أنا وولدي ما يكفيني، قال خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ولدك. فإذا كان الشيء حق له نفقة واجب على الوالد وقصر، فإذا أخذ الشيء الذي لحاجته فقط فلا بأس. أما إذا كان يأخذ شيئا زائدا عن حاجته، الوالد يعطيه الحاجيات، لكن بعض الشباب مثلا بحال الكماليات،
نعم،
فهذا لا يجوز له أن يأخذ.
وين الإشكالية شيخ؟ قضية الضابط الآن للحاجة ما هو؟
نعم، حاجته في لباسه، في طعامه، في دراسته، في زواجه لو احتاج. طبعا الزواج قد يكون مبلغ كبيرا. لا، حاجته في بنزين سيارته الذهاب عليها والإتيان بها لدراسته لعمله إذا كان يعني ما عنده.
نعم.
والمال الذي أو ليس عنده دخل أو المال الذي يأتي إليه لا يكفيه. أما إذا كان الشيء زائد عن الحاجة إنما هم باب الكماليات أو هو أصلا مكتفي بماله ويأخذ مال أبيه أشياء زائدة.
نعم.
فلا يجوز له ذلك. فيقال إن كان الابن لو أخبر أباه قد يقع في نفسه شيء فلا يخبره.
نعم.
ويعطي هذا المال، والنية أنه يؤدي الحق الذي لأبيه عليه وأيضا البر بوالده.
نعم. الحمد لله. إذا نصيحتك يا شيخ لا يخبر والده،
لا يخبره قد يقع في قلبه شيء.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخ عادل من الأحواز يقول هناك احتفالات شعبية يقيمونها ومراسم ويتخللها أهازيج وموائد، يقول هذه تكون أحيانا في الأفراح وأحيانا في الأتراح، يقول هل لها أصل يا شيخ؟ هل يأثمون في إقامتها؟
نعم. هو بالنسبة للاحتفالات التي تكون مربوطة بالدين هذه لا يجوز إلا من طريق الشرع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد عندهم أيام كثيرة يحتفلون بها وأعياد كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله عز وجل عنهما بيومين، يوم العيد ويوم الأضحى. ولهذا يوم العيد يوم فرح ويوم الأضحى كذلك يوم فرح وابتهاج. ولهذا لما دخل عنده بعض الجواري يغنين عند عائشة صغار في عن أيام بعاث وعن ونهرهم الصديق قال دعهم، هذا يوم فرح ويوم فلا بأس. أما إذا كانت الأمور عادية يعني قد يكون مثلا احتفال إنسان مثلا وصل من سفر أو إنسان نجح من دراسة وتخرج أو إنسان سكن بيتا وجعل له مائدة واحتفالا فلا بأس، لكن بشرط ألا يكون فيه أشياء مخالفة للشرع. مثل بعض الاحتفالات الآن التخرج من التخرج قد يكون أحيانا فيها إسراف.
صحيح. تكلم.
وقد يكون فيها أحيانا معازف.
نعم.
أو دفوف أو نحو ذلك، هذا لا يجوز لأجل ما صاحبه من هذه الأشياء. نعم. الممنوعة. أما بالنسبة للزواج فقد جاء.
نعم.
النص عن النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة، وكذلك لا بأس إذا النساء لعبنا فيه أو الرجال، لكن بدون أن يكون هناك دفوف إلا للنساء فقط.
نعم.
ولهذا أذن بالدف في النكاح للنساء. أما بالنسبة للعزاء.
نعم.
فلا ينبغي أن يكون فيه إسراف، يعني حتى أنا بعض العلم يرى أنه لا يجتمع لأجل العزاء.
نعم.
ولكن لا بأس لو اجتمعوا لأجل أن من يقصدهم قد يأتي من مكان بعيد. الناس أول كانت في القرية إذا توفي الشخص أهل القرية أحيانا يمر عليهم أشهر ما أحد منهم خرج من القرية، ما فيها يعني مواصلات ما فيها، فتجد دائما أنك تلتقي بأهلها إما في المسجد إما في الطريق إما في، فهنا ممكن لو الإنسان ما جلس ربما يلتقي بأهل القرية كاملة. لكن اليوم يأتي لك إنسان من مكان بعيد وربما جاء بطائرة ربما جاء بسيارة من مسافة بعيدة، ثم إذا جاء ولم يجدك، فكون إنسان مثل ما قال الشيخ باز يجلس، لكن لا يبالغ في الولائم. بعض الناس ولائم وعزائم، وأيضا أحيانا هذا يغضب إذا ما، فينبغي لا نتوسع. وبعض البلدان الآن توسعوا حتى وصل الآن للمحذور قراءة قرآن. وأحيانا ينفقون أموال على هذه يسمونها السرادق أو الفراشات يسمونها أخوانا في مصر، أحيانا ينفقون عليها مثل ما ينفقون على الزواجات. هذه إثقال على حتى على أهل الميت.
نعم أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ أبو نور من السودان، تفضل أبا نور.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل أبو نور.
بارك الله فيك
وفيك، تفضل. ما السؤال أبا نور؟
السؤال الأول، لدينا إمام مسجد في سورة الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم،
غير المغضوب،
غير المغضوب عليهم، يحذف ألف لام، يحذف الألف واللام، هذا
أها يقول غير مغضوب.
وهل صلاة الأغراض صحيحة إن شاء الله؟
طيب ما بينتوه له، ما نبهتوه يا أبا نور؟
والله نبهناه وتكلمنا معه كثيرا، لكن
أها طيب
يعني حد
وهذا هو الإمام الرسمي للمسجد؟
نعم.
هذا الإمام وضعته الدولة كإمام رسمي في المسجد؟
الإمام هذا في غيره، لكن يعني هو موجود هو طبعا.
هذا هو. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عند واحد أخونا يعني هو يحب عمل الخير، ومثلا إذا كان أنت أريد زوجة يفترض عليك ثم قال أكرم معك إلى أهل هذه المرأة، وإذا أدوك المرأة أخذ منك 500 ريال، يعني إذا ما أدوك المرأة أخذ منك 100 ريال يعني يفترض عليك.
يعني هو وسيط. لحظة أبو نور، هذا وسيط في الزواجات يعني؟
وسيط نعم.
هو يعني عندما يرغب شخص أن يتزوج هو يرسله إلى هذا البيت مثلا، يقول عندهم فتاة إلى آخره، فإن زوجوه يأخذ 500، وإن لم يتزوج وإن لم يزوجوه يأخذ 100 ريال.
نعم يفترض عليه.
طيب واضح، شكرا لك أبو نور. طيب إذن معنا أيضا اتصال نكمل. شيخ الأخ عادل من الأحواز في سؤاله الثاني يقول أحيانا عندما يعود من عمله أو من درسه يكون مرهقا، يقول فأقول لو صليت لن أكون يعني حاضر الذهن في صلاتي خاشعا مركزا، فيؤجلها ينام يستريح الساعة أو ساعة ونص ثم يقول يصلي. طبعا أنا سألته هل لماذا لا تصليها جماعة، فقال هو ممن ضيق عليهم الشيخ هناك، يعني كان الله في عونهم وفرج كربهم
اللهم
ونصرهم على من عاداهم. ما توجيهك له الشيخ؟
هو بالنسبة للصلاة عز وجل أن يصلح أحوال إخواننا في الأحواز. وهذه رسالة لأهل السنة والجماعة أنهم من أعدل الناس حتى مع من يعاديهم. الحمد لله يعني الآن وجود مثل طوائف كثيرة في بلاد المسلمين لهم حقوقهم ولا حد يتعرض لهم في عباداتهم، ولا وحتى أي اعتداء عليهم يعتبر اعتداء سافر على نفس البلد وعلى أهلها. لكن هناك الله يسلمك لما يكون الجلاد على غير عقيدة السنة والجماعة يضيق عليهم. حتى الآن صلاة التراويح ممنوعة، ما تصلي التراويح أبدا. فعلى كل حال إخواننا هناك معلوم، وربما حتى الصلاة لو صلى واستمر على الصلاة قد يعاقب قد يحاسب، والمساجد أيضا غير متوفرة في الجملة. فعلى كل حال إذا كان ليس عندهم مسجد أو ما هناك جماعة يجتمعون في المسجد أو المسجد بعيد أو هناك منع أو نحو ذلك، يعني المهم أنه معذور في صلاته في بيته. إن كان عنده جماعة في البيت معه واحد أو أكثر فيحددون وقتا يصلون فيه جماعة، ما دام أنهم في الوقت لم يخرج الوقت. وقت العصر مثلا معلوم أنه من الساعة الآن عندنا مثلا الساعة 3:15 تقريبا ويستمر، لكن وقت الإصفرار يمكن ساعة تقريبا، يعني يمكن الساعة 5:15 إلى 5:30 4:15 إلى 4:30 هذا وقت الاختيار.
نعم ساعة تقريبا،
تقريبا ساعة ساعة على حسب طول النهار. فإذا أخره في وقته فلا بأس، لو أخر الساعة لكن لازال في الوقت لا يضره ذلك، لأنه صلى الصلاة في وقتها وليس هناك جماعة ارتبط بها فليس عليه شيء.
نعم الحمد لله. الأخت شمس ذكرت بأن والدة زوجها مريضة مرض السكري يا شيخ، تقول بأنها لا تستطيع الصوم، فإذا صامت انخفض السكر عندها فقد يعني قد يغمى عليها أحيانا، تقول لو أفطرت ماذا عليها، ثم ذكرت بأنها أفطرت قبل سنتين لم تستطيع الصيام ولم تفعل شيئا، ماذا تفعل الآن؟
هو بالنسبة للمريض الذي يقول الأطباء أنها لن يستطيع أن يصوم مستقبلا لا شتاء ولا صيفا، قال لا يستطيع أن يصوم الآن ولا يستطيع أن يقضي حتى بعد ذلك، فحينئذ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو تقريبا من قوت البلد، أو يطبخ له كل يوم إفطار ويعطي مسكينا. المهم أنه إذا كان لا يستطيع الصوم لا حاضرا ولا مستقبلا، إما بالتجارب معروفة أو بكلام الأطباء. أما إذا كان مثلا لا تستطيع الصيام مثلا هذه الأيام لأن اليوم طويل وشدة الحرارة وتستطيع أن تصوم في الشتاء، فتؤجل الصوم إلى الشتاء وتقضي في أيام الشتاء.
نعم الحمد لله. يعني هي شيخ مثل رمضان قبل سنتين لم تستطيع حتى الآن، هنا عليها إطعام تطعم؟
إذا كان ما استطاعت الصيام ولم تقدر على الصيام فليس عليها إلا الصوم. أما إذا كان أجلت وهي تمكنت من الصيام ولم تصم فإنها تصوم، هذا لا إشكال فيه. وإذا أطعمت احتياطا خروجا من خلاف أهل العلم وبما أفتى به الصحابة هذا أحوطين.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم. هنا أيضا الأخ عمر من ليبيا، بل سؤالها الثاني، تقول أخذت 60 ريالا من محل وقالت للرجل سأعيدها إليك، وعندما عادت بعد مدة يا شيخ لم تجده وقد باع المحل، ماذا تفعل؟
نعم، هو بالنسبة للأموال التي في الذمة إذا لم يعرف صاحبها، إما أن يكون سافر أو يكون مثل ما ذكرت غاب عن أو نسيتها هي، ما تدري أخذتها من شخص لكن لم تعلم من هو، فحينئذ إذا تحرت ولم تجد إليه طريقا فإنها تتصدق بهذا المال بنية صاحبه وتبرأ الذمة.
الحمد لله. الأخ عمر من ليبيا يقول ذهب إلى الصحراء ووجد نوعا من المعادن ثمين، يقول كان خاما وصفاه يا شيخ، يقول هذا هل هو للدولة لها حق فيه أم هو له يا شيخ، أم يتصدق بقيمته أم ماذا يفعل؟
نعم، هو بالنسبة للمعدن إذا وجده الإنسان وصفاه وعمل فيه أو وجده حتى جاهزا كنز مدفون، فالصحيح أنه له ما لم يكن شيء مشترك مثل كالنفط مثلا أو المعادن المعروفة، هذه الغاز وهذه لا يستطيع الإنسان، فهذه ملك للدولة. لكن الأشياء النادرة مثل قد يجد له أحجار نفيسة ممكن أن تعالج، أو يجد له كنوز مثلا، فهذه لمن وجدها، فإذا كان هو صفاها فهي له، وإذا دار عليها الحول وكانت مما تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة فيزكيها، وإذا كانت كنزا وجده جاهزا وعليه علامات الجاهلية فيخرج الخمس يتصدق بالخمس هذه زكاته أو هذا والباقي له. وإذا كان وجد كنزا وليس عليه علامات الجاهلية أو عليه علامات أهل الإسلام فيعرفه سنة، إن جاءه أحد فهو لصاحب الذي عرفه، وإن لم يأتي أحد فهو لمن وجده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل وجد كنزا في خربة، قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس.
أحسن الله إليكم. تقريبا ثلاث دقائق شيخ. سؤاله الثاني عن شخص يقول إذا دخل وقت صلاة الفجر أذن المؤذن يشرع في التنفل حتى تقام الصلاة، وكذلك في صلاة العصر يقول بأن، وكذلك في يوم الجمعة يقول بينا له لكنه مصر على فعله، هل من بأس شيخ؟
نعم، هو بالنسبة ما بعد أذان الفجر السنة أنه لا يزيد عن ركعتين.
نعم لا يزيد
هذه الراتبة. وإذا مثلا صلى الراتبة في بيته وجاء إلى المسجد وجد الصلاة لم تقم صلي أيضا تحية المسجد، وإن صلى ما يزيد على ذلك فلا شك أن هذا مخالف للسنة.
نعم.
بل إن بعض العلماء كالحنابلة يرون أن هذا وقت نهي، أنه وقت نهي، لأنهم يرون أن وقت النهي يبدأ من أذان الفجر وليس من صلاة الفجر.
نعم.
أما بالنسبة ما قبل العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من فعل حديث علي رضي الله عنه ما جاء في معناه وحديث لا بأس به أنه كان يصلي أربعا، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده فعله قوله ما بين كل أذانين صلاة. أما بالنسبة لما قبل الجمعة فالسلف كانوا يصلون ما شاءوا حتى يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول شاب اتصل بفتاة وذهب إليها لمقابلتها ولم يتمكن، قبض عليه وحوكم وسجن، يقول العرف عندهم هناك أنه يلزم بأن يتقدم لخطبتها وأن يتزوجها، سؤاله يقول هل للأعراف هنا اعتبار في الشرع؟
لا، هو بالنسبة للأعراف معتبرة ما لم تخالف الشرع.
نعم.
وكون إنسان إذا صار بينه وبين امرأة اتصال أو أنه يرغم بزواج هذا ليس من الشرع أبدا.
نعم.
لكن ينظر إذا كان مثلا قد يحدث بينهم شقاق، قد يحدث بينهم نزاع وربما إراقة دماء.
نعم.
فتزوجها من باب أن يفض هذا النزاع هذا طيب، وهذا أيضا مطلوب في الشرع حتى يزيل ما بينهم من شقاق ونزاع وربما فتن وربما دماء، لكن شرعا ما يرغم أحد بذلك أبدا، والعرف هنا غير معتبر لأنه يخالف الشرع ولا بد من الرضا.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو نور من السودان يقول إمام مسجد عند قراءته لسورة الفاتحة يقول غير مغضوب عليهم، يحذف ال يا شيخ هنا، يقول الصلاة خلفه.
لا، ما يجوز يصلي خلف إمام يسقط من الفاتحة ولو حرفا واحدا.
نعم.
وخاصة إذا كان من خلفه يتقن الفاتحة أكثر منه.
نعم.
أما لو كان كلهم عامة ما يستطيعون يأتوا به فمثل هذا يعني يعفى عنه ما دام أن الجميع هكذا.
نعم.
لكن إذا كان الذي خلفه أقرأ منه وأحفظ وهذا نبه فلا يصلون خلفه.
نعم الحمد لله. سؤاله الثاني يقول رجل يحب عمل الخير وأحيانا قد يذكر بعض الفتيات لبعض الأشخاص لأجل أن يتقدموا لخطبتهن، يقول يشترط عليهم مبلغ 500 ريال إذا تمت ووافقوا عليه و100 ريال مثلا إذا لم تتم الموافقة.
لا بس إذا شرط عليهم هذا الشرط ووافقوا.
نعم.
فلا بس أن يعطى 500 إذا وافق على الزواج بهؤلاء الرجال، و100 ريال إذا ردوا لأن لها تعاد. نعم. لأنه سيذهب إليهم ويكلمهم فلا بس إن شاء الله ما دام أنه شرط عليهم هذا فلا بس.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري وبارك في علمه وعمله، شكر الله لكم. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لمتابعين عبر إذاعة روتانا FM، شكرا للزملاء، تقبل الله من الجميع الصيام والقيام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سليل العلماء.